بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الآيات التي وردت في سورة النساء من 71 إلى 76، وهي حول الجهاد، ويقاتل الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذه الآيات المباركات. وقد انتهينا من الآية الأولى والثانية، حيث يقول الله يعني الأولى: يا أيها النا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذا تحريض على الجهاد وتحريض على التهيئة للجهاد، الحذر، التهيئة للجهاد والمراقبة في هذا الأمر. ثم بعد هذا التحريض يأتي يذكر بعض حالات بعض الناس، يقول: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. قلنا أن في عصر رسول الله كان هناك منافقين، وكان هناك من كان ضعيف في الدين. في هذا التعبير من الله تبارك وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، المبطئ الذي هو يسوف، البطيء الذي حركته حركة قليلة ضعيفة، ولكن عندما يأتي إلى صيغة التفعيل يأتي بمعنى أنه هو يماطل في العمل بنفسه فيبطئ نفسه، وكذلك لعل يبطئ الآخرين، لأن هناك في المدينة كان جمع من الناس يذكرون أنه لا فائدة في الجهاد، نحن لا نستطيع أن نقاوم، وكانوا هكذا يتناغمون فيما بين الناس، وكذا في أنفسهم كانوا يلقنون أنفسهم الخوف وعدم النجاح والضعف في هذا الأمر. هنا قالوا قوله تعالى: فإن منكم هؤلاء المنافقين، هل كانوا من المؤمنين حتى يسموا منكم؟ جعلوا وجوها لهذا الأمر. من الأمور التي قالوا السبب، الله تبارك وتعالى يقول: من ومنكم وإن منكم لمن لا يبطئن، وإن منكم لمن لا يبطئن، بما أنهم كانوا محسوبين على المسلمين، كانوا في أوساط المسلمين يعيشون عيشتهم، وهذا التعبير وإن منكم لمن هم المنافقون، ثم يبررون هذا بأن هؤلاء المنافقين محتسبين على المسلمين، يعني حكومهم دخولهم مع المسلمين في عددهم، كانوا يعيشون في مدينة عدد من المسلمين، أو اشتراكهم في النسب، كانوا منهم يعني من العرب من نفس القبائل التي كانوا مسلمين، المنافقين من نفس القبائل من أغربائهم، فلذلك الله تعالى قال منكم، أو نسبا أو اشتراكهم في المؤمنين في ظاهر حكم الشريعة، دماء المؤمنين محقون أو محقونة، بما أنهم كانوا محقون الدم فعلى ذلك كانوا مشتركين في حكم الشريعة، تعاملهم معهم كان جائزا، كانوا يعني يتعاملون معهم معاملة طاهر في جسمهم ولو كانوا في باطن من المشركين. هكذا برروا هذه المسألة، أو قالوا مثلا في الإرث هم كانوا يتوارثون فيما بينهم، يعني بين المسلمين وبينهم، وهم كانوا يتنطقون بالشهادتين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منخرطون فيما بين المسلمين ويظهرون الإيمان. لماذا؟ لذلك الله تبارك وتعالى عبر أنه منكم. ولكن الذي يخطر بالبال أن قوله منكم ليس هؤلاء المنافقين، هؤلاء الذين أبدا لم يكون يؤمن بالله ولا رسوله، ما أسلم، ولكن قالت الأعراب آمنا، ولا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إسلام في الجملة هم صاروا من المسلمين، لم يكونوا منافق بما أنه يأبغوا على شركهم ودخلوا في أوساط المسلمين فتنة فيما بينهم وعنادا لهم، يكون يعيشون عيشة العناد مع المسلمين. نعم في المدينة من كان معاندا ومن كان ضعيف الإيمان، في هذا العصر كذلك ترى في الجهات المختلفة أحيانا ترى بعض الناس هم يعني منافقين بمعنى يشتغلون للعدو وهم في الغد جواسيس، وهؤلاء الذين يطبقون المؤامرات على المجتمع الإسلامي، وبعضهم لا ضعيف الإيمان. بما أنهم ضعيف الإيمان عندما يأتي دور الإنفاق يقول لا حاجة للإنفاق، لا ندري هذا الأموال أين يذهب، لماذا نبذل هذا الأموال أموال ويأكلون هؤلاء الأغنياء، مؤسسات خيرية هجموا الأموال، يقولون هكذا لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يدفعوا المال، ثقيل عليهم أن يعطوا وينفقوا من مالهم شيء، والذين يعتذرون في عدم الدافع أن هذا الجهة التي تأخذ منا جهة غير لائقة. أو عندما يكون الجهاد يقول نحن نذهب للجهاد، هذا خطر علينا وهذا الجهاد غير معقول، ولا يقبلون هذا الأمر، فهؤلاء يبطئون يعني يعرقلون الأمر ويخوفون الناس من الجهاد ولكنهم مسلمين. كما في عصرنا نعيش كثير من الناس يصلون واقعا وأحيانا حتى حقوق شرعية يدفعون، ولكن في أهم المسائل يتغاصون وليسوا مع الجهة المسلمة، الجهة التي هي تدبر الأمور. فهذا نوع من النفاق، ولكن ليس نفاق في أصل الدين، نفاق في أنهم يظهرون أنهم في الحقيقة ملتزمين بالولاية بولاية الحاكم وملتزمين بجميع شؤون الإسلام، ولكن في مقام العمل يتغاصون عن العمل ويتكاسلون. ولذلك هذا التعبير إن منكم، ليس نقول أنهم كلهم كانوا منافقين خارج عن الدين لم يؤمنوا بالله طرفة عين وأظهروا الإيمان، هذا ليس منكم، لا يكفي. والواقع الآن في المدينة المنورة كانوا منافقين 100%، ولكن كان كثير منهم ضعيف الإيمان، آمن من جديد، آمن بظاهر الأمر وأنهم متعلقين بدنياهم، إذا رأوا هناك بعض الأمور يضر بدنياهم على ما هو يزعمون، ما هم يزعمون يتكلمون ويتناغمون فيما بينهم على عدم المساعدة، عدم المواكبة سائر المسلمين. هذا أمر موجود في عصر رسول الله، كان كذلك منهم هكذا. ولذلك هذا التعبير وإن منكم لمن ليبطئن، هؤلاء لا نجبر أن نقول هؤلاء كانوا منافقين 100%، والله تبارك وتعالى عبر منكم لأنهم كانوا من قبيلة العرب أو كانوا من نفس القبيلة، لا وجه لهذا التبرير، بل واقعا هؤلاء كانوا من المسلمين ولكن من المسلمين الضعفاء، وهذا ظاهر القول. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم يعني إن منكم المؤمنين هكذا أفراد هؤلاء الذين يبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قالوا قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني عندما ترون هناك انكسار للجيش قتل جمع الناس يرون هذا عيب وهذا خسروا، فيقولون الحمد لله نحن الله تبارك وتعالى وفقنا أن نذهب لنقتل، ويعتبرون هؤلاء المقتولين مهدوا هدروا دماءهم وما استفادوا من حياتهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هؤلاء كانوا مع المسلمين، كانوا من المسلمين أحيانا بعضهم، ولكن مع ذلك كأنه لم يكن بينكم وبينهم مودة، لم يكن قرابة، بينما كانوا في وسط المسلمين إذا سمعوا الدعوة ولكن لم يلبوا الدعوة، فعلى ذلك عذرهم يا ليتنا كنا معكم، هذا التمني تمني في غير مورده، هذا التمني لإظهار أننا معكم، لأن يشاركوهم في أو يشركوهم في بعض خيرات الحرب، غنائم الحرب. هذا بالنسبة لهذه الآية المباركة. هنا طبعا بالنسبة إلى كثير من المسلمين إخواننا العامة، هم يرون أن في أصل رسول الله كان منافقا، ولكن المنافقين خرجوا عن بين المسلمين أو قتلوا، والذين بغوا في المدينة كلهم كانوا صحابة. حتى بعضهم يقولون أن أصحاب رسول الله كل من آثر رسول الله ورآه، وبعضهم يقولون كل من آثر رسول الله ولم يره. ولذلك بمجرد ما رآه يوما واحدا يومه الصحابة ولم يسحب مع رسول الله، فعند ذلك يقولون كلهم عدول لا يجوز الكلام عليهم. وعندما نقول ماذا تقول في آيات الكثيرة التي يذكر المنافقين، هؤلاء الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هؤلاء الذين إذا وقفون في الصلاة يعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كيف لا يكونوا منافقين؟ هؤلاء المنافقين انقرضوا، والذين بغوا هذا مجرد ادعاء. ثم يبررون هذا الموقف، يقول لا يجوز المناقشة في أصحاب النبي. الله الله، يذكرون هذا الحديث من رسول الله، الله الله في أصحابي لا تجعلوهم غرضا، فمن أحبهم فبأحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ولذلك هنا لا يجوز المناقشة والتحقيق حول أصحاب رسول الله. كذلك يبررون إذا ناقشنا في أصحاب رسول الله هذا سبب لأن نقطع جسورنا إلى رسول الله، لأن هؤلاء هم في الغروات، هؤلاء الذين نأخذ منهم كلام رسول الله، فإذا نحن ناقشنا في شأنهم وأسقطنا شؤونهم بعد ذلك خربنا الجسد الذي بيننا وبينهم، فعلينا نسكت ولا نتكلم. ويستندون أدلة، مثلا هذا الحديث الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، يعني يربطون بين حب رسول الله وحب الأصحاب، وبغض رسول الله وبغض الأصحاب، بينما هذا الحديث غير صحيح. من الأحاديث المشهورة التي كثيرا ما يذكرون، يقول مثل أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا مثال باطل، لأنه لا معنى أن نقتدي بجميع النجوم، وبالنجم هم يهتدون. هؤلاء البحارين إنما كانوا في بحر يقتدون بنجم معين في هذا النجوم، إذا أي نجم أخذوا طريقه يذهبون من حيث لا تحمد الله. فعلى ذلك لا معنى الله الله في أصحابي، وأما أفهم مثل أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. النجوم اقتداء بها لابد بنجم معين، ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يقول وبالنجم هم يحددون لا بالنجوم. وهذا حديث مجعول قطعا، لأنه لا يلائم مع الواقع، ومثال في غير مولده. أما ما يقولنا نحن نخرب الجسور، نقول بما أن الأصحاب هم جسر بيننا وبين رسول الله، علينا أن نحقق فيهم، لا نجعل قدمنا على مكان غير ثابت. الإنسان الذي يريد أن يعبر على شط وعلى نهر ويريد أن يمشي على الجسر، يختار الجسر يطمئن بأنه لا يسقط. فعلينا أن نبحث فيما بين الأصحاب، هؤلاء الخيرين، هؤلاء الصادقين، هؤلاء الأهل الوما، نأخذهم لأن يكون جسرا لنا، لا نأخذ كل من كان معاصر لرسول الله ولو كان إنسان كذاب معروف، أبو هريرة وغير أبو هريرة. فعلى ذلك أدلة التي يذكرونها، أظن أنا أدت الأدلة 17 دليل يأتون لعدالة الصحابة أو عدم الجماز، لأن تناول الصحابة بالمناقشة والدقة، وكلها هكذا مثل هذه الأدلة التي لا تدل على شيء، إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الإمعان في أمر الصحابة، لأنهم جسورنا إلى رسول الله، فلا بد أن ندقق أن يكون أمناء. ولذلك نحن عندما نتوسل بأهل البيت لنصل إلى كلام رسول الله، لأن أهل البيت عليهم السلام بنص القرآن ونص روايات كثيرة متواترة هم فوق العدول، هم معصومون. ولذلك نعم نحتاج إلى الجسر، ولكن أقوى الجسور أهل البيت عليهم السلام، ومع ذلك أصحاب رسول الله على الرأس والعين هؤلاء الذين لم يبدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه، لا كل المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولكن الآخرون هؤلاء بدلوا تبديلا وانحرفوا عن الحق. وهناك روايات كثيرة ليس بحثنا حول هذا الأمر، إشارة بمناسبة هذه الآية المباركة: وإن منكم أو وإن منكم لمن ليبتئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ثم الله تبارك وتعالى في سلسلة هذه الآيات التي تحت قوله يا أيها الذين آمنوا قل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هنا الله تبارك وتعالى يعين من مباطن القتال، فليقاتل في سبيل الله من نقاتله؟ هؤلاء يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هؤلاء الذين يعني ينكرون الآخرة أو يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبيعون آخرتهم بالدنيا ويكتفون بالدنيا، لا إيمان لهم. هؤلاء الذين في الحقيقة منغرقين في الدنيا وأمور المادية وتركوا الله تبارك وتعالى، هؤلاء الفساق الفجار الذين يعتدون، الذين لا يخضعون للحق. قد يكون إنسان منحرف عن الحق ولكن يخضع للحق، ولكن أخطأ الطريق. ولكن قد يكون لا، إنسان اشترى حياة الدنيا بالآخرة، يباع آخرته بدنيا، فهذا الإنسان إنسان منحرف على جميع الموازين. جميع الأديان السماوية يعترفون بأن هذا الذي اشترى آخرته باع آخرته بدنيا أو اشترى الدنيا بالآخرة هو إنسان فاسق ولا يمكن اعتماد عليه. ولذلك قتال ما تلك الفئة التي في الحقيقة عبيد الدنيا ولا يبالي بشيء في طريق الحصول إلى الدنيا من الجرائم والظلم والجفاء والبعد من الله تبارك وتعالى. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يغاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نعم فيقتل أفوا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هنا رد على ما هؤلاء الموازنة التي هم ذكروا: فإن أصابتكم مصيبة قالوا قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يزعمون أن من استشهد خسر، ولذلك يرون أنفسهم فائزين لأنهم لم يستشهدوا، فالشهادة وصول إلى الهدف. الإنسان له الذي يذهب إلى القتال من أول الأمر لابد أن يعرف هو في معاملة في جميع الجهات هو رابح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، سواء قتلوا أو قتلوا هم الرابحون. فعلى ذلك لا خسارة من يذهب إلى الجهاد، يذهب إلى الجهاد فهو متيقن أنه رابح، أنه منتصر، وصل إلى النتيجة الأسمى. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول فليغاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يغاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالفوز ليس فقط في الانتصار على العدو في الظاهر، بل الفوز على جميع الفروض. ثم يقول وما لكم لا تغاتلون في سبيل الله فالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه الآية المباركة تدل على أن واجب المؤمنين والمسلمين الدفاع عن كل مظلوم. هذا الله الله في المظلوم، ما ورد في روايات الدفاع عن المظلومين. وهذا هذه الآية المباركة يقول فليقاتل في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ما غالب المستضعفين من المؤمنين أو من المسلمين، لم يشترط في هؤلاء أن ندافع عنهم سواء كان مسلما أو غير مسلم، علينا أن ندافع عن المظلومين. ولذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل ما جاء إلى المدينة المنورة عقد مع أهل مكة الدفاع عن بني خزاعة من المشركين في مكة المكرمة، يعني هم كانوا تحت رعاية رسول الله في المدينة المنورة، كما كانوا هم يتعاقدون في بعض الأشائر والقبائل الذين لم يؤمنوا بعد. السرايا التي كانوا يرسلون إلى مناطق بعيدة إلى 60 كيلو 60 فرسخ وما أكثر من ذلك، كانوا تعاقد فيما بينهم إذا صار لهم خطر أن يدافعوا عنهم. في مدينة المنورة عندما جاء رسول الله في العقد الذي عقد في بدء الورود كان مع جميع الفئات الموجودة والفرق الموجودة دفاع عن اليهود، عن النصارى، عن المشركين الموجودين في المدينة. هذا راجع إلى كتاب مكاتب الرسول المرحوم أحمد ميانجي، ذكر هذا النص بالاختصار. نرى جميع الفئات لهم حقوق معينة، وأهمها الدفاع، دفاع الدولة الإسلامية عنهم. ولذلك سيرة الجمهورية الإسلامية هكذا، أن تجد تقف مع كل المظلومين ولو كان سنيا أو شيعيا، وحتى إذا لم يكن سنيا أو شيعيا، من استنجدنا علينا أن نجدف له بمقدار ما نستطيع بمقدار قوتنا. وهذا الذي يعترف به العقلاء في العالم وكثيرا من المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية، جعل على هذا المبنى النظر إلى إنسانية الإنسان. وهذا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، إنما يرسل هذا يؤتي أحدا لماله الأشتار، إنما أرسله إلى مصر من الأمور أنه لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. عليهم يعني على أهل مصر، على أي دين وأي فرقة، يقول ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. فالدفاع عن اليهودي وعن النصراني وعن أي مظلوم في العالم إذا كان مظلوما واستنجدنا واستطعنا أن ندافع عنه يجب علينا. فهذه الآية المباركة آية يعني يخاطب المسلمين المؤمنين إلى مسألة إنسانية عادلة في العالم. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهؤلاء لابد من الدفاع عنهم. ثم بعد ذلك في الآية الأخيرة من هذه الآيات، الله تبارك وتعالى يقارن بين جبهة الحق والباطل، يدافعون أي شيء. يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. طاغوت بمعنى كل لواء ليس من الله فهو طاغوت يعبد من دون الله، من الطغيان، صاحب القدرة والقوة، صاحب اللواء. إذا لم يكن هذا اللواء لواء ينتمي إلى الله تبارك وتعالى وابتغى وخرج عن حقه، ولذلك هذا تقول في مقابل ذلك هؤلاء الذين معذونين من قبل الله تبارك وتعالى بإدارة الأمور وهم أئمة الهدى عليهم السلام، ومن ينوب عنهم في هذا المقام هؤلاء يقاتلون في سبيل الله. فعلى ذلك لا يخرج الإنسان إما يكون مع الحق أو الباطل، إما في سبيل الله إما هو من أعوان الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، هذا تعبير سبيل الطاغوت. ثم يقول فقاتلوا أولياء الشيطان، ما قال فقاتلوا أولياء الطاغوت؟ لماذا؟ في نفس الآية الشريفة أراد أن يشير إن يعني سيرة الطاغوت الشيطان ذو الكباسة، لا يمكن نتوقع من المستكبرين الخير. هؤلاء إن يراهنون على أمريكا، يراهنون على بريطانيا، يراهنون على إسرائيل، هذا المراهنة مراهنة القاسرة ليست رابحة، لأن المستكبر لا يأتي إلا الاستكبار. نعم إذا المستكبر يعني خضع وما استطاع يستكبر لا بأس بالمعاملة معه، كما أن رسول الله كان له عقد مع قريش كفار قريش بعدما خذوا واعترفوا بحكومة الإسلامية بعد ذلك، وبعدما نقضوا ذهب إلى مكة المكرمة وفتح مكة وأنقذ أهل مكة من تحت سيطرة هؤلاء الطواغيت. ولذلك هذا الشيء الذي أحيانا نرى من بعض المؤمنين الذين لا نتوقع منهم، يقول نحن نريد أمريكا، أمريكا إذا واقعا نحن نستسلم لأمريكا نعيش براحتنا، وأمريكا لا تريد ديننا ومذهبنا، لا ليس مخالفا لا للشيعة ولا لغير الشيعة. ولذلك ترى في أمريكا يوجد مساجد للشيعة، وأحيانا الرئيس الأمريكي في يوم عاشوراء يشارك في المجالس. فعلى ذلك لماذا نكره أمريكا؟ فنعاقد مع أمريكا، وكل من يزاحم أمريكا ومن يخالف أمريكا من القوى المقاومة أو من جيران نقاطعه ونرفضه حتى نعيش براحتنا. بينما أمريكا تريد عنا أن يكون دينا بس يصلي ويصوم وينتم ويبكي، ولكن الإنسان الذي يريد عزيزا لا يريد ذلك، أن يكون مستقلا لا يريد ذلك. إذا هذا البقرة على تعبيرهم ليس له حليب يسبحونه بعد ذلك، ما دام الحليب ما دام يستطيعون أن يستنزفوننا من أموالنا ومن حيثيتنا نعم، وبعد ذلك يتركون. حتى في هذه المرحلة، في هذه المرحلة أمريكا دخلت في أفغانستان، هل خدم أفغانستان؟ قبل أن يذهب إلى أفغانستان أفاغنة بأنفسهم قاوموا فاستطاعوا أن يتغلبوا على اتحاد السوفياتي، ولكن بعدما جاءت أمريكا هم أرسلوا أولا طالبان صناعة أمريكية في داخل باكستان، منذ زمان جعلوا هناك مدارس بعيدة من المدن، وجاءوا بشباب صغار 7 سنوات 6 سنوات الصغار جدا إلى تلك المدارس البعيدة، ومنعوهم عن كل تلفزيون عن كل خبر، ثم لقنوهم وفي الحقيقة شحنوهم بشحن ضد جميع المسلمين وتكفير جميع المسلمين، وهم الأتقياء في الأرض، هم نخب الله تبارك وتعالى في الأرض. هكذا لقنوهم، فعندما بعد ذلك جاءوا بهم هجموا على أفغانستان وأخذوا أفغانستان، ورأيتم وسمعتم كثيرا ماذا فعلوا بالمسلمين، هذا سيرتهم. هؤلاء يريدون أن يكون عندهم جيوش باسم الإسلام، لا يعرف من الإسلام شيء إلا أن يكفر الآخرين ويقاتل الآخرين. هؤلاء دواعش وهؤلاء جبهة النصرة جند الشام أسماء مختلفة، هؤلاء كانوا يقولون نحن يمكن نتعاقد مع إسرائيل لأن إسرائيل يهودي أهل الذمة، ولكن لا يمكن أن نتعاقد مع الشافعي والمالكي والشيعة لأنهم مشركين. هؤلاء أهل الكتاب والمسلمون هم مشركون هكذا. ولذلك أن يحللون دماء الآخرين دماء المسلمين إلا من خضع لباطلهم ويكون ذليلا عندهم. حتى في رق منطقة سنية إنما جاءوا إلى الرق في بعض الأم أهل الرق قالوا هؤلاء السنة هذا ماسكين ما في شيء. كثير منهم بغوا في المدينة ولكن رأوا أنهم يؤاغبونهم بأدنى شيء. أنا رأيت هناك أرسلوا تعميم في 10 بنود أقلها قطع اليد وأكثرها قطع الأنف. من كان لحيته قليل يعني يقصر لحيته هذا حرام، ومن ارتكى حراما فقد أشرك بالله، فإذا كان مصرا على ذلك يجب قتله. وكذا النساء لابد كلها أن تكون حجابهم كل البدن مسلول حتى الوجه والكفين من دون استثناء، ومعاقبة ذلك معاقبات كثيرة كبيرة. وكثير من الأمور بحيث أهل الرق ما استطاعوا السنة يبقوا في بلادهم شيئا فشيئا خرجوا، حتى بقي عدد ما يقرب من 20% من أهل الرق في مدينتهم وهم سني، كما أنهم قتلوا من السنة إلى ما شاء الله في الحمص، منطقة الحمص بعض القرى أحرقوا قرى السنة من إلى آخرها، ذبحوا بعض علماء المسلمين. هذا الشيخ من المشايخ درعا، هو كان إنسان شيخ اسمه شيخ علي المصري، هو جعلوه على الأرض على سكة الحديد وقطعوا عنقه وهو عمره تقريبا 80 سنة. 80 سنة أهل الزهد والتقوى سني قتلوه. شيخ بوتي كان بالتفجير. شيخ بوتي لم يكن إنسان يتكلم عن المغاضبة ما شابه ذلك، ما لم يكن في هذا القط، ولكن كان متدينا في دينه ومذهبه على تعبير، لم يكن ثوريا ولكن كان يعرف المصالح. ولذلك في خطبة تعرض لبعض الأمور وناقش مع هؤلاء جيش الحر والفئات المختلفة، كان بيته في دمشق، ذهبنا مرة لزيارته، كل الشارع الذي ينتهي إلى بيته يعني الزغاب التي ينتهي بيته كلها مكتوب سب ولعن على هذا الشيخ. وهذا الشيخ الذي عمره لأنه قريب من 80 سنة أو أكثر أو أقل، وكان من علماء الكبار بحيث عنده مريدين في ماليزيا وأندونيسيا، في جميع أنحاء العالم له مريدين. شيخ كبير عند السنة، لم يكن الشيخ دمشق أو سوريا فقط، ولكن مع ذلك هو في الصلاة بعد الصلاة كان له تفسير القرآن، وكان جمع من المسلمين حوله فجروا وقتلوه وقتلوا أعوانه وكذلك ابنه ويعني حفيده ونعم ابنه قتلوه، هكذا فعلوا. فعلى ذلك الإسلام يدعونا إلى الدفاع عن المظلومين، وكذلك الذي هو يقاتل يعرف أن الحق له، ولكن هناك فرق بين هؤلاء المغررين هؤلاء الجهلاء وهؤلاء الفهمين الذين يعني عرفوا الله تبارك وتعالى وعرفوا الإسلام وضحوا للإسلام. الذي يضحي للإسلام شيء والذي يضحي لطريق الباطل شيء آخر. هؤلاء كذلك يفجرون أنفسهم ويقتلون أنفسهم، ولكن بما أنهم وقفوا موقف العناد يعني قلوبهم قلوب سوداء ليس عندهم معنوية، وشعنوهم من الجهل والعناد والبغض وهكذا، ولذلك يقتلون أنفسهم. وكم من الناس عند الحسد عند العصبيات الجاهلية عند اللجاج يقفون موقف الإداء حتى يقتلون أنفسهم. هذا ولو انتهى الوقت هذا لا يحسب على كلمتي، إنما أحسب على القعدة فيما بيننا بعد الكلمة حتى لا أجاهز الوقت. ذكروا لا أذكر هذه القصة، هناك في كاظمين يوجد حسينية بمن علي قريب من الحرم، ذكروا قصة هذه الحسينية أن أحد من الناس من الشيعة كان مع وفد جاء من إيران للحج، لما وصل إلى هذه المنطقة صار مريضا، والحملة في هذا الزمان قافلة، وقفوا 3 أيام وهو ما شفي فذهبوا. فبعد لم يكن هناك في القديم قافلة يذهب، استقطن في هذا المكان وبدأ يشتغل في أحد الرستورانات يعني مطاعم، وكان قريب من المطعم عالم من العلماء، وهو كان يأخذ الطعام عندما كان عنده ضيف يأخذ الطعام لهذا المطعم، وهو كان إنسان مؤدب جيد شيع. فهذا العالم أعجبه سيرته وأخلاقه وطلب من صاحب المطعم إذا يمكن ترسل هذا عندي يشغل معي. قال له صاحب المطعم أن هناك قريب منا أحد من علماء السنة هو يريد أن تذهب عنده، لأن الراتب التي هو يخصص لك أكثر مما أنا جعلته، وعمله عمل سهل، في بيتي تستريح أحيانا تخدم شيئا، هل تريد أن تذهب؟ قال نعم. قلت نعم. ذهبت عنده وكان يأتي في الوفود والضيوف وأنا كنت أضيف هؤلاء بأخلاق حسن. ليلة من الليالي رأيت أنه قبل ذلك أذكر هذا يذكره أحد العلماء والمشايخ، ذهب في عند هذا الرجل ورأى أنه خدمهم وأطعمهم مجانا، سأل لماذا هكذا، ذكر قصته، هذه القصة التي ذكرت من أولها إلى هنا. ثم بعد ذلك هذا العالم ليلة من الليالي كان يطالي كثيرا وينظر إلى يمين ويسار ويتنفس نفس سعداء، مضى مقدار من الليل أشار إلي وقال تعال أنا عندي حاجة عندك، إن عملت هذه الحاجة أنت مسؤولك وإلا أقتلك. شو هذه الحاجة؟ أنا فيما طالعت في الكتب وصلت إلى أن علي بن أبي طالب هو الحق والإمام الأول والخليفة الأول، ولكن لا أستطيع أن أعيش وأتحمل هذا الحال الحقيقة، لا أريد أن أبغى على وجه الأرض وأعتر بهذا الحقيقة، ولذلك أنا أتمنى منك أن تقتلني وأنا أعلمك كيفية القتل، أنا أن تشد هذا اليد بأحد الأعمدة وهذا أعمدة الخيمة التي كانت في السفر، والثاني والثالث أربع، ثم اجعل مخدة على فمي واجلس عليه حتى أموت، ثم بعد ما اطمأنت بموتي راعد، وأنا كتبت رسالة وجعلت تحت رأسي ألا يؤذوك شيئا. فيقول أنا كنت مستر ما أفعل يقتلني، وأفعل هذا أمر صعب علي. فعلى كل حال خوفا من القتل يعني أنا طاوعت قوله وطلبه وفعلت ما أمرني، وبعدما قمت ونظرت إلى رأيت خوف شديد، نمت هنا وأنا قتلت هذا الرجل، الآن يأتي أولاده أهله صباحا وماذا يفعلون بي؟ فنظرت إلى تبارك وتعالى، إذا الله تبارك وتعالى نجاني من هذه المعركة أنا أختم زوار الحسين زوار أهل البيت كذا مدة أو سنة كذا مجانا. فعندما صلى الصبح جاءوا رأوا أن الشيخ نائم، كلما حاولوا أن يفيقوه من النوم ما هو لا يردوا عليهم، رأوا أنه ميت، فجمعوا الناس ليرفعوا الجنازة وقالوا من قتل مؤكيش صلى سبب، فرأوا تحت مخدته رسالة، كتب في هذه الرسالة أنا أمرت بقتلي وهذا الرجل الذي قتلني لا تؤذوه. وابنه لما رأى هذه الرسالة قال أنا أعمل بوصية أبي ولا أقتل هذا الرجل، ولذلك الله نجاني ولذلك أنا أختمه مجانا. على كل حال قد يكون الإنسان نفس الإنسان نفس قد يرى ويعرف أنه على الباطن، ولكن يقف موقف العناد واللجاج ويصير مشحونا بالبغضاء والنكراء، ولذلك يرتكب ما يرى ويعرف أنه ضده وسببا لفنائه وهلاكه، قد يفعل هكذا. ولذلك كثير من هؤلاء الذين كانوا يعاندون كان عنادهم، لأنهم من أول الأمر خرجوا حتى اسودت قلوبهم، كانوا يعرفون في بادئ الأمر هذا الذي يلقنه باطل، ولكن العصبية عصبية فئوية وغيرها صار سببا أن ينخرطوا إلى ظلمات بعضها فوق بعض. الذين آمنوا قل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. كفروا بمعنى اللغة آندوا، الذي يعرف الحق ويكفر وينكر، هذا يصير سببا هبوط إلى أدنى درجة إلى من الهلاك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.